أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في النوع الثالث من الأحكام التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت الأحكام الصادرة عن الأئمة المتأخرين بعد الإمام أمير المؤمنين قليلة، باعتبار أن يدهم لم تكن مبسوطة للقضاء. فيما يتعلق بالأحكام القضائية أعزائي، مقدمة لا بد أن نعلم أنها ليست مطلقة، يعني ليست من قبيل النوع الأول من الأحكام، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وإنما هي إن صح التعبير قضية أو حكم في واقعة، وهذا الحكم مرتبط بتلك الواقعة ولا تتجاوز تلك الواقعة إلى غيرها من الوقائع. وبتعبيرهم أن الجزئي في المنطق لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، فإذا لا يمكن عندما نعدد أجزاء الدين ثابتات الدين نضع من أجزائها الأحكام القضائية أيضا، كما أننا لم نكن نضع في أجزاء الدين والدين الأحكام الولائية، لا نضع ماذا؟ الأحكام القضائية. والنتيجة المترتبة على ذلك أنه لا بد إذن أن نميز أن هذا الحكم الذي صدر عن النبي هل هو من النوع الأول من الأحكام حتى يكون عاما ومطلقا، أو هو من النوع الثاني أو الثالث الذي هي الأحكام ماذا؟ الأحكام القضائية أو الولائية. ضربنا مثال وقرأنا هذا المثال للأعزة بالأمس من البخاري. هذا الكتاب اللي الآن سأقرأ منه بعض المطالب أعزائي من الكتب الأساسية، فليكن في علم الأعزة أنا عندما أأتي بكتاب وأستدل به أطمئن أنه من الكتب الأساسية عند القوم، أنا لا أستند إلى أي كتاب، إن كان قال الخارزمي وقال قندوزي حنفي وقال شافعي، أبدا هذني مو بالضرورة، كما أنه في واقعنا الشيعي أيضا كذلك، واقعا أنتم أي كتاب من كتب علماء الشيعة والمنتسبين إلى الشيعة مورد استناد الشيعة مثلا؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما أعلام المدرسة هم مورد الاستناد في المطالب العلمية. هذا الكتاب هو أعزائي وهو من الكتب المفيدة أيضا الأعزاء، واقعا إذا عندهم وقت يطالعون هذا الكتاب، وهو كتاب الفروق للإمام المشهور بالقرافي، الإمام القرافي المتوفى سنة 684 من الهجرة. في المقدمة أعزائي هناك يقول بأنه أنا في هذا الكتاب وجمعت فيه من القواعد 548 قاعدة، أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع المترتبة عليها. هذا هو مفيد، يعني يذكر القاعدة الفقهية أو القاعدة الأصولية أو أي قاعدة كانت، ثم يبين ماذا؟ أن هذه القاعدة تترتب عليها الفروع التالية، الفرع الأول الفرع الثاني، فهي واقعا تعطي القارئ فد ارتباط وثيق بين النظرية وبين التطبيق، وهذه مهمة اللي عادة احنا في أبحاثنا الأصولية هذا التطابق، حتى في أبحاثنا النحوية هذا التطابق أو التطبيق غير موجود، يعني نذكر القاعدة النحوية، نذكر القاعدة البلاغية، نذكر القاعدة الكذائية، ولكنه نطبقها على ماذا؟ زيد وعمر مولانا. لا نطبقها على آية في القرآن، لا نطبقها على حديث نبوي، لا نطبقه على كلام ولوي ونحو ذلك. وهذا مفيد جدا بها. هنا أعزائي يأتي في صفحة 221 طبعات مختلفة الفرق 36. التفتوا جيدا، التفتوا إلى العبارة عن عنوان الفرق. يقول بين قاعدة الفرق بين ماذا وماذا؟ بين قاعدة تصرفه بالقضاء وقاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ، وقاعدة تصرفه بالإمام وهي ماذا؟ الأحكام الولائية. وهذه قاعدة أساسية واقعا، وهي أنه أساسا ما صدر عنه فتوى إن صح التعبير أو تبليغا كما عبرنا، ما فهو فرقه عن الذي صدر عنه قضائيا، وما هو فرقهما عما صدر عنه ولائيا وإماميا. هذه قاعدة أساسية. يشير يقول تقدم أن رسول الله هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، فهو إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته، فهو أعظم من كل من تولى منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة، فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة. ومن هنا تمت ذلك لخلفائه للأئمة الاثنى عشر، وإلا لو لم يوجد له مقام التبليغ، مقام الإمامة، مقام القضاء، لما ثبت ماذا؟ لخلفائه أيضا، الخلفاء من بعده 12، هذه ثابتة لخلفائه أيضا على هذا الأساس. غير أن غالب تصرفه بالتبليغ، وهذا هو الذي إذا يتذكر الأعزاء فيما سبق قلنا أنهم بعضهم يقول إذا شككنا أنه صدر تبليغا أو قضاء أو ولائيا نحمله على ماذا؟ نحمله على التبليغ. لماذا؟ لأن الغالب فيه هذا المعنى، وهذا بحث يحتاج إلى مكان آخر. إلى أن أعزائي البحث هو مفصل إلى أن يقول يطبق ذلك المسألة الثالثة، يطبق ذلك على المسائل. على سبيل المثال يذكر قضية، والآن مورد اختلاف شديد بين فقهاء الإمامية، من أحيا أرضا ميتة فهي له. سؤال، هذه قضية تبليغية يعني تشريعية لقضية ولائية صدرت من النبي يا همين. المشهور هي شنو؟ قضية تبليغية. ولذا اضطر فقهاؤنا في عصر الغيبة إذا واحد إجا أحيا أرضا مواتا وكان بمصلحة المجتمع يقول لا، هنا نقف أمامه، ولا أصل القاعدة من قبيل الناس مسلطون على أمواله، هنا بشكل واضح وصريح يقول لا، هذه في ذلك الزمان، أنا أقول في ذلك الزمان في كلامه ما موجود، كانوا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الإحياء، فإجا بمقتضى إمامته قال من أحيا أرضا مواتا فهي له. يعني نحن نعيش في بلد استثمارات فيه ضعيفة، الإمكانات فيه ضعيفة، البناء فيه ضعيف، الزرع فيه ضعيف، كل شيء ضعيف. أنت إذا تريد تقول له تعال اشتري اشتري اشتري، يأتي أو لا يأتي المستثمر؟ لا يأتي. تقول له جيد جدا، من أحيا فهي ماذا؟ له، ولكنه أقيده فهي له لأربعين عام حتى يحيوا لك ذلك البلد. بعد الأربعين تقول له بابا بعد أنت حصتكم شنو؟ خلصت، روحوا، ولكنه بعد أحييتم البلد. هذا ممكن، حكم ولائي، وهذا نحن نعتقده. نحن لا نعتقد في قاعدة من أحيا أرضا مواتا حكم ماذا؟ حكم تبليغ. أنا إنما أشرت إلى هذا حتى تعرفون آثار هذه القواعد اللي إحنا دنشير إليها، هذا التمييز اللي دنشير إليه لا يتبادر إلى الذهن، ولكن لأنه نحن أجينا إلى قاعدة من أو إلى رواية من أحيا أرضا مواتا فهي له، قرأناها مجردة مباشرة سويناها حكم شنو؟ حكم شرعي. عد إذا أردنا أن نقف أمامها، التفت، أردنا قلنا شلون بحق منو نقف أمامها؟ تقول له بابا ولي الأمر يقول أنا ما معتقد بولاية الأمر في عصر الغيب، إذن من حقه يمنعني لو مو من حقه، لأنه الأصل عنده شنو؟ ما هو؟ ها؟ جواز الإحياء. هذه ثمرة قليلة أعزاء في عملية الاستنباط، أصلا تقلبوا. ها؟ قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. اختلف العلماء في هذا القول، هل تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيى، أذن الإمام في ذلك الإحياء أم لا، لأنه حكم شرعي، وهو مذهب مالك والشافعي، أو هو تصرف منه بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيى إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن الإمام. هو الفرق أعزائي بين أن الأصل جواز الإحياء والولي مانع، وبين أن الأصل ماذا؟ عدم جواز الإحياء إلا بإذن من؟ إلا بإذن الولي. ما أدري واضح الفرق بينهم. ثم يأتي إلى المسألة الثالثة، التفتوا لي أعزائي، المسألة الثالثة. يقول قوله صلى الله عليه وآله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان اللي قرأناها الرواية بالأمس من البخاري، لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، هذا الخطأ الشائع، جمع الولد مو ولد، أها المعروف آخر ولدي لا ماكو ولدي، إحنا ما عندي ولده، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها عليه السلام خذي لك ولولدك، مو ولدك، ولولدك، ولدك جمع، ولولدك ما يكفيك بالمعروف. اختلف العلماء في هذه المسألة وهذا التصرف منه صلى الله عليه وآله، هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنس حقه أن يأخذه بغير علم خصمه به؟ يعني الآن احنا خلينا في دائرة النساء وفي دائرة المرأة والزوجة، وزوجة لا يعطيها، إذا تريد تأخذ منه هل يحق لها أن تأخذ بلا إذن من الإمام، بلا إذن من القاضي، أو لابد أن ترفع أولا أمرها إلى القاضي فالقاضي يسمح له؟ فهل هو حكم فتوى، حكم تبليغ من النوع الأول، أو حكم قضاء من النوع ماذا؟ من النوع الثاني. بالأمس أشرنا إلى هذا، التفتوا الجيد. يقول ومشهور مذهب مالك خلافه، بل هو مذهب الشافعي، أم هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه إذا تعذر من الغريم إلا بقضاء قاض؟ هذا هاي المسألة جاءتنا، هذا مثال، وإلا عشرات الأمثلة أيضا ماذا؟ لابد أن نذهب ونقرأ وندرس ونكتب في أقضية النبي لنعرف أن لعله كثير من الأحاديث الموجودة في كتبنا بعنوان أنه جاءت حديث نبوي مو فتوى، مو بلا إبلاغ، مو من النوع الأول، وإنما هي ماذا؟ ها؟ كلام قاله في مجلس قضاء، ولكن نحن جردنا هذا الكلام من خصوصياته وظروفه فصار حكما كليا من النوع الأول. هسه تقول لي سيدنا احنا مو مقلدين للقرافي، جيد احنا ما نروح للقرافي مولانا، تعالوا معنا إلى القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية للشهيد الأول المتوفى 786، يعني تقريبا قرن كامل بعد منه، ها، بعد القرافي. رأى هذا الكتاب، لم يرى هذا الكتاب لا أعلم، ولكنه تقريبا العبارات نفس العبارات والبيانات نفس البيانات. فائدته في الجزء الأول صفحة 214 يقول: تصرف النبي صلى الله عليه وآله تارة بالتبليغ وهو الفتوى، مع أنه تعبير الفتوى احنا في كلمات الإمامية نادرة الاستعمال، وإن كانت الروايات استعملت ماذا إذا تذكروا الأعزاء، أن الإمام أفتى 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 وهو الفتوى، وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال، وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار. وكل تصرف بعد الآن بدأ يؤسس، كل واحد يحتاج إلى كلام، فقط أنا أريد أخلي العزة في سياق البحث. يقول: وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ. هذا يحتاج إلى دليل، من قال كل ما قاله في العبادات فهو ماذا؟ إبلاغي، ولكن يرسله إرسال الفتاوى. وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ، شككنا أن هذا القضاء حكم قضائي له حكم تبليغي. مثال: فمنه قوله عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة. الجواب مولانا: من أحيا أرضا ميتة، مو التردد بين القضاء والتبليغ، التردد بين التبليغ والإمام، لأنه القرافي جعل مسألة إحياء الأرض وين؟ في القضاء لو في الإمامة؟ في الإمامة. إذن هذا ما أدري على أي الأحوال. يقول: فقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقيل تبليغ وإفتاء، فيجوز الإحياء لكل أحد أذن الإمام فيه أم لا، وهو اختيار بعض الأصحاب. وقيل تصرف بالإمامة. مولانا أنت تقول بالقضاء، شلون صار إمام؟ لأنه هو يقول قد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ، فمنه قوله عليه السلام، إذن ده يجعله من مصادق ماذا؟ الشك في القضاء والتبليغ، مو الشك في التبليغ والإمام. قل ماذا نذكر مثال؟ المهم نفس الأمثلة اللي واردة هنا. فلا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام وهو قول الأكثر. ومنه قوله عليه السلام لهند بنت عتبة، نفس الترتيب اللي موجود وين؟ قلت لك إمام من باب تداعي الأفكار، لا أعلم، أنا ما عندي دليل على أنه هذا مأخوذ ماذا، ولكن تسلسل الأبحاث ونفس الأمثلة وغيرها يشير إلى أن الكتاب كذا ماذا كان بيدي. وهذا هو اللي أشرت إليه لأعز اللي حاضرين درس الفقه يتذكرون، قلت أطلع على تراث الآخر مهم جدا أعز. هذا الرجل لو ما مطلع على تراث الآخر اطمئن ما يقدر يكتب كتاب شنو، طبعا والعكس بالعكس، يتبادر فقط احنا نستفيد منه، هم كثير من المطالب واقعا ما نفيدهم أكثر مما، ولكن هذه الطبيعة التلاقح الفكر البشري أعزائي. ما جعل الله لرجل كل شيء عنده إلا المعصوم، أنت لابد أن تستفيد دائما من تجارب الآخرين على أي لحو. ومنه قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأتي حين قالت إن فلان قال فقولي كذا، فقيل إفتاء، فتجوز المقاصة للمسلط بإذن الحاكم وبغير إذنه. وقيل تصرف بالقضاء فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض، نفس العبارات اللي قرأناها في القراف. ولا ريب أن حمله على الإفتاء أولى. ليش؟ شنو الدليل؟ شنو القرينة؟ يقول لأن تصرفه بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب ماذا؟ أولى من النادر. طبعا هذه فيها شبهة مصداقية الآن لا أريد أنا أفرع وأخرج من البحث. فإن قيل إلى آخره، الإخوة إذن يراجعون إن شاء الله البحث هنا مفيد ومفصل مفيد لهم. من هنا تجدون أعزائي أن المجلس في بحار الأنوار المجلد 75 صفحة 231، هذا البحث وين يذكره؟ هذا الفرع يذكر هذا الفرع في باب الغيبة. تقول لي سيد المسألة شنو علاقتها بباب الغيبة؟ يقول ها، مو باعتباري أن المرأة والزوجة جاءت إلى النبيدة تستغيب منه، تستغيب زوجها، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فهو ذاكر ماذا؟ هذا الفرع في هناك. يقول الثالث اللي هو يحملها هذا الكلام من النبي، يحمله على التبليغ، على الإفتاء، لا على القضاء. يقول الاستفتاء كما تقول المفتي. إذن البحث وين؟ في القضاء أو في الاستفتاء؟ في الاستفتاء. تقول للمفتي ظلمني أبي وأخي فكيف طريقي في الخلاص، والأسلم في هذا التعريض بأن تقول ما قولك في رجل، يعني تجعل قضية حقيقية مو قضية خارجية، ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه وقد روي أن هندا قالت للنبي أن أبا سفيان رجل شحيح، يقرأ الرواية وأقول فذكرت الشح لها ولولدها ولم يزجرها رسول الله إذ كان قصدها الاستفتاء، مو قصدها ماذا؟ ها؟ القضاء بين طرفين. جيد. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا من باب المثال، اتضح بأنه قضية معرفة أن الحكم قضائي أو ولائي أو تبليغي له آثار عظيمة وخطيرة في عملية الاستنباط. فما لم يلتفت إليها الفقيه في عملية الاستنباط في كثير من الأحيان يقع عنده ماذا؟ التعارض والاختلاف، لأن النبي نفسه في قضية قضى بشيء وفي قضية أخرى مختلفة موضوعا ومحمولا يقضي ماذا؟ بشيء آخر. فإذا جردتهما عن ظروف الواقعة يقع بينهما شنو؟ ها؟ التعارض. فتقول وقع التعارض في كلام رسول الله، مع أنه في الواقع يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن الحكم الأول مرتبط بواقعة والحكم الثاني مرتبط ماذا؟ بواقعة أخرى. إذا تذكرون قرأنا رواية في باب الحج فيما سبق أن الإمام الصادق قال فلان جاءك قلت له حجك باطل، الآخر جاءك قلت له حجك ماذا؟ صحيح. يا ابن رسول الله آخر لماذا تقول صحيح وباطل؟ قال لأن فلان جاءني وهو يعلم الحكم فحجه باطل، وفلان جاءني وهو جاهل ماذا بالحكم فحجه ماذا؟ صحيح. ما كنت نافي بينهم، ولكن أنت جردتهما عن الواقعتين، عن العلم والجهل، وأخذتهما مطلقتين كما هي طبيعتنا في عملية الاستدلال، فوقع بينهما ماذا؟ التعارض فيما بينهم. جيد، هذا تمام الكلام أعزائي في هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام، الأحكام التبليغية بقسميها بصنفيها اللي هي إخبار عن الله، يعني فرض ربكم، أو إنشاء نبوي أو ولوي كما هو ماذا؟ سنة نبيكم، هذا القسم الأول أو النوع الأول. النوع الثاني الأحكام الولائية. النوع الثالث الأحكام القضائية. خلي ذهنك يمي. سؤال، ما الفرق الأساسي بين هذه الأقسام؟ الجواب أن القسم الأول أو النوع الأول يعد جزءا ثابتا من الدين، أما بخلاف القسم الثاني والثالث فهي جزء من الدين أو ليست كذلك؟ ها؟ يعني أنت عندما تعدد الأحكام تقول الصلاة واجبة، الحج واجب، الخمس واجب، أيضا تعدد هذه الأحكام الولائية والقضائية أو لا تعددها؟ لا تعددها. خلي ذهنك إلى هنا هذا المعنى اتضح، ولكن توجد هنا نكتة، هذه النكتة التفتوا إليها وخطيرة أيضا ومهمة أيضا أعزائي، وهي أن الأحكام الولائية والأحكام القضائية، طبعا بقي عندنا النوع الرابع اللي بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، وهي ما صدر منه بنحو شخصي، هو في النتيجة مكلف من المكلفين، مرة يتقي مرة لا يتقي، مرة يأكل مرة يشرب مرة ما يشرب، مرة مولانا يجلس مرة يأكل الفاكهة الكذائية، مرة يقف بالمزدلفة بالطريقة الكذائية، مرة يرفع إيده هالشكل يكسر غبته، هذني كلها ماذا؟ وهذه داخلة أيضا، لأن السنة أعم من القول والتقرير والفعل، وهذه ماذا؟ أفعاله، فهل هي أحكام أو لا؟ وهذه فدباب واقعا إذا انفتح مقابل للغلق، هذا بحث ويأتي إن شاء الله في النوع الرابع أعزائي. خلي ذهنكم الآن، إلى هنا قلنا أن الأحكام الولائية والقضائية ليس فيها بعد ثابت وجزء ثابت، وليست هي من أجزاء الدين الثابت، هذا بحسب مدلولها المباشر. ولكن أعزائي في هذه الأحكام الولائية جميعا، التفتوا جيدا، في هذه الأحكام الولائية جميعا وفي هذه الأحكام القضائية جميعا، هناك مدلولات غير مباشرة هي جزء من أحكام الدين. ما نريد ندخل في بحث مدلول مطابقي ومدلول التزامي، إذا المدلول المطابقي مو جزء من الدين شلون يصير مدلول الالتزامي شنو؟ ها؟ هذا كفت بحث آخر ما إلى علاقة ببحثنا. القاعدة نريد نأسس لها، خلي ذهنكم يمي، اللي لعله أول مرة أنا أشير إليها أو الأقل أنا أقولها، ما أدري في كلمات الآخرين راجعوها شوف موجودة يا لا، أن الأحكام الولائية والأحكام القضائية بحسب مدلولاتها المباشرة ليست أجزاء ثابتة في الدين، ولكن لها مدلولات غير مباشرة تعد ماذا؟ أحكام جزء من الدين. وبيانه، خلي ذهنك يمي، بيانه هو أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قضى في أهل المدينة أن لا يمنع فضل ماء أو فوض، أليس كذلك؟ عندما حرم أكل ماذا؟ كذا. عندما وضع أمير المؤمنين الزكاة على الخيول، عندما كل الأحكام ماذا؟ الولائية. صحيح بحسب مدلولها المباشر أنها جزء من الدين، هذه لو مو جزء من الدين ليس جزء من الدين، ولكن بحسب مدلولها غير المباشر جزء من الدين. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول لمن يقوم مقامه في عصر الغيبة الكبرى، يعني خلفاؤه، يعني رواة الحديث، إذا وقعتم في نفس تلك الظروف تكليفكم شنو؟ ها؟ شنو تكليفك؟ ها؟ تسوي فتح حكم ولائي بكيفك؟ لو أنا قلت لك يا حكم ولائي يا هو من شو تقولون مطلق، يعني كيف ولي الأمر يسوي حكم ولائي إذا كانت نفس الظروف؟ خلي أضرب لك مثال حتى نبتعد كثيرا. لو عشنا ظروف الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، تكليفنا نعمل بعمل بما قام به الحسن، لو تكليفنا بما قام به الحسين يا هو ها يقينا، لأنه هذا التشخيص من الإمام تشخيص معصوم. يعني إذا عشت نفس تلك الظروف أنت وظيفتك في عصر الغيبة شنو هي؟ ها، أن تقوم بنفس هذا الدور.
وإذا عشت ظروف الإمام الحسن تكليفك شنو؟ ها؟ تهادن. خلي يقولوا لك بأنه يا مذل المؤمن، خلي يقولوا أنت وظيفتك إذا شخصت أن الظرف ظرف ماذا؟ ظرف حسني، فالتكليف تكليف ماذا؟ ها؟ تكليف حسني. أوضح، تعالوا في الباب القضاء. إذا جاءتنا امرأة في باب القضاء وأنت حاكم قاضي وشرحت لك ظروفا مطابقة لظروف ماذا؟ ها؟ لظروفهن، شو تقول لها أنت؟ حكم ذاك مشخص من رسول الله. إذن هذه أحكام ثابتة لو متغيرة، ها؟ بحسب مدلولاتها غير المباشرة، بحسب مدلولها المباشر مرتبطة بواقعة، أما هاي الواقعة على نحو القضية الحقيقية مو على نحو القضية الخارجية. يعني رسول الله لو جاءت واقعة أخرى له بنفس المواصفات مو يحكم بها بحكم آخر، يحكم ماذا؟ بنفس هذا الحكم. أنت إذا جاءتك كذا، ومن هنا لابد أن نرجع إلى الأحكام الولائية والأحكام القضائية للنبي والأئمة لنقرأها جيدا ودقيقا، حتى إذا ابتلى بها من يقوم بمقامهم في عصر الغيبة الكبرى فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وظيفته شنو؟ ها؟ مو أنه والله فقط يلزم كتاب وسائل الشيعة، جيد وسائل الشيعة مطلوب، ولكن هذا مو كافي، شرط لازم، ولكن كافي أو غير كافي؟ غير كافي. ولذا تجدون، التفتوا لي جيدا، ولذا تجدون أن الشهيد الأول، هسه أتركنا من القرافي، أن الشهيد الأول هاي القضية مع أنها قضية في واقعة، ولكن وين يجعلها؟ ها؟ يجعلها في القواعد. على أي أساس قاعدة؟ هذه مو بحسب مدلولها المباشر قاعدة، بحسب مدلولها شنو؟ غير المباشر تعد قاعدة. ومن هنا أعزائي ينبغي أن تلتفتوا جيدا أن الأحكام الولائية التي صدرت تنفعنا كثير في إدارة حياة شيعة أهل البيت في عصر الغيبة، لأنها هي التي تلقي بظلالها وتلقي برؤية واضحة أنه لا بد أن نعيش، أن الفقيه، أن راوي الحديث، أن الذي يقوم مقام النائب العام للإمام، أن يرجع إلى ماذا؟ إلى تأريخ الأئمة، ليجد بأنه توجد ظروف مشابهة الآن دنعيش، توجد ظروف مشابهة عاشها الشيعة في عصر الإمام الجواد، في عصر الإمام الصادق، في عصر الإمام الرضا. فماذا فعل الإمام الرضا؟ كيف القضية مو قضية فقط كلها قوانين كلية وأحكام تبليغية، جملة مما صدر من الإمام الرضا أحكام ما هي؟ ولائية. جملة مما صدر منها أحكام تدبيرية، تدبير حياة الشيعة في زمانه. فإذا لم نقف على تأريخهم وعلى كيفية إدارتهم للشيعة في تلك الظروف، كيف نستطيع أن نستفيد منها، أن نستوحي منها، أن نستلهم منها ما نستطيع أن نقوم به في عصر؟ هذا تمام الكلام أعزائي، بعدم لا نطيل في النوع الثالث من الأحكام، النوع الرابع، وهي الأمور الشخصية التي يقوم بها المعصوم في حياته. ويأتي والحمد لله رب العالمين.